بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، طب مواصل إخواني في الله مع رسالة المؤلف رحمه الله تعالى في الأصول الستة، وهذا أوان الشروع في الأصل الرابع. فقال رحمه الله تعالى: الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وقد بيّن الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، إلى قوله قبل ذكر إبراهيم عليه السلام: يا بني إسرائيل. ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعام البريد. ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه والبدع والضلالات وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل. وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم. في هذا الأصل إخواني في الله تنبيه على أصل عظيم، وهو الكلام حول مبحث العلم والعلماء وما يتعلق به من مسائل، ولفت إلى حال الناس إزاء هذا الأصل العظيم. فقال رحمه الله تعالى: بيان العلم، بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء. العلم إخواني في الله عرفه العلماء بعدة تعريفات، ومن هذه التعريفات المشهورة ما ذكره الجرجاني رحمه الله تعالى في كتابه التعريفات، حيث عرف العلم بأنه الاعتقاد الجازم المطابق للواقع، الاعتقاد الجازم المطابق للواقع. فكون أن يكون التطابق بين الاعتقاد وبين ما هو حاصل وواقع، فهذا هو العلم، فهذا هو العلم. وتعريف آخر وهو كذلك مشهور عند أهل الأصول بقولهم: هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. فكونك يا عبد الله تتصور الأمر على كنهه وتدرك الأمر على حقيقته، فهذا هو العلم. وهم أرادوا بهذا إخراج باقي التصورات مثل الوهم ومثل الظن وغيرها من التصورات التي لا توافق الحقيقة 100%، فهذا ليس هو العلم. وإنما العلم هو أنك تدرك الشيء على ما هو عليه، تدرك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. فإذا كان هذا الإدراك بلغ إلى هذه المرتبة فهذا هو العلم، فهذا هو العلم، بحيث أنك علمت الشيء على حقيقته وعلى كنهه. وأما الفقه فهو كذلك بمعنى الفهم، الفقه بمعنى الفهم، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فالفقه هو الفهم. ومقصود المؤلف هنا رحمه الله تعالى بقوله بيان العلم، العلم هنا المؤلف رحمه الله تعالى ما قيد وما شرح وما ذكر أمرا آخر فيه بيان إلى ماهية العلم الذي نحن بصدده. فما هو العلم الذي يعنيه المؤلف رحمه الله تعالى الذي ينبغي أن نقبل عليه، وهو الذي ضلت فيه أمم من الناس؟ أخواني في الله، العلم الذي أراده المؤلف رحمه الله تعالى، بل وهو العلم الذي أمر به ربنا جل وعلا، هو العلم المتعلق بالشريعة، العلم المتعلق بالشريعة، وهو العلم المتعلق بالكتاب والسنة. هذا هو العلم الذي أراده المؤلف رحمه الله تعالى، وهو الذي دلت عليه أدلة الكتاب والسنة. وهكذا الفقه هو الفقه في دين الله جل وعلا، كما قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في ماذا؟ يفقهه في الدين، فإذا كان علمك وإذا كان فقهك في دين الله وفي الشريعة الربانية فهذا هو العلم المحمود وهذا هو الفقه المطلوب. وعلى هذا الحال إذا علمنا حقيقة العلم إذا علمنا من هم العلماء. من هم العلماء؟ العلماء هم الذين ينشغلون بعلم الشريعة. العلماء هم الذين ينشغلون بعلم الشريعة. وهنا لفت نبه عليه العلماء وهذه واضحة من سياق المؤلف رحمه الله تعالى بقوله بيان العلم. قال العلماء أن كلمة علم إذا أطلقت فإنها تذهب مباشرة إلى العلم الشرعي. فقول المؤلف بيان العلم، فلا يتأتى عند أحد من الناس يستشكل ما الذي أراد المؤلف بالعلم، هل هو علم الدنيا؟ فالعلوم كثيرة، هناك علم الصناعة، علوم الحرف، علوم الصناعات، علوم علم الهندسة، علم الطب، علوم كثيرة جدا في دنيا الناس. فلا أحد يأتي بعد هذا ويستشكل من في سياق المؤلف يقول أن المؤلف رحمه الله تعالى ما وضح ولا بين ولا قيد ما هو العلم المقصود. فقال باب بيان العلم، ما العلم؟ لا، يقول العلماء في هذه المسألة أن كلمة العلم إذا أطلقت فإنها لا تذهب إلا إلى العلم الشرعي، هذه قاعدة، هذا الأصل، وهذا الذي عليه كلام العلماء. ومن هنا نعلم الخطأ الذي دب عند كثير من المثقفين ومن المفكرين وحتى عند عامة الناس أنهم إذا أطلقوا العلم فأرادوا به العلم الدنيوي، وهذا خطأ. تجد مثاله، مثال قريب، تجد بعض هؤلاء إذا مسك آية أراد أن يفسرها وهذه الآية وافقت أو تطابقت ما عليه الناس أو ما عليه التجارب العلمية ويقول وهذه الآية يشهد لها العلم. تقول ما الذي تعني بالعلم؟ يقول أعني بالعلم الحديث. لا، ما يقال العلم هكذا، لا تطلق إطلاق هذه الكلمة بمعناها أن هذه الآية، قلت أن هذه الآية يشهد لها العلم، أي يشهد لها العلم الشرعي، هذا المقصود بآية يشهد لها العلم الشرعي. لكن إطلاقات الناس في هذه المسألة ما يريدون هذا، يريدون بالعلم إذا أطلق هنا أنه العلم الحديث، أو إذا ذهب ابنه يدرس في مدارس الدنيوية التطبيقية التجريبية العلمية يقول له أين ابنه؟ يقول ابني يدرس العلم، فتذهب الأذهان أنه العلم الشرعي، يقول لا في الهندسة أو في الطب الكيمياء أو في الطب ونحو ذلك. فلا، العلم إخواني في الله إذا أطلق فلا يراد به إلا العلم الشرعي. وقد نبه العلماء رحمه الله تعالى على هذه المسألة. وهنا ترى المؤلف رحمه الله تعالى جرى مجرى العلماء فقال بيان العلم والعلماء، فأطلق العلم، فهذا يحمل على أنه العلم الشرعي. وبدخول إخواني في الله في هذه المسألة، وهنا ناسب أن نذكر الفرق بين العلم الشرعي وبين العلم الدنيوي. العلم الشرعي علوم كثيرة، علم التفسير، علم الحديث، علم الأصول، علم العقيدة، علم التوحيد، علم الفقه، هذه علوم التربية والسلوك، علم الأخلاق، هذه علوم شرعية. وعندنا بالمقابل هناك علوم دنيوية كعلم الطب، علم الكيمياء، علم الحرفة، علم الصناعة، علم الهندسة، علم الفلك، هذه علوم، لكن هذه تحت ماذا؟ تحت مسمى العلوم الشرعية، وهذه تحت مسمى العلوم التجريبية أو العلوم الدنيوية. فما الفرق بينهما؟ ذكر العلماء من المعاصرين الفروق بين هذا العلم وبين ذاك العلم. فمن تلك من الفروق الإطلاقات، كما قلنا أن العلم الشرعي إذا أطلق لك أن تطلقه من غير تقييد، تقول العلم. أما تلك العلوم إذا أردتها فلابد أنك تقيدها، تقول علم الفلك، علم الهندسة، علم الطب، فهذا من باب النطق والإطلاق، فهذا تحتاج إلى تقييد، أي علوم الدنيوية، وأما ذاك فلا يحتاج إلى تقييد. وكذلك ما يتعلق من الفروق أن العلوم الشرعية هي غاية، العلوم الشرعية هي غاية في ذاتها، هي غاية في نفسها، بخلاف العلوم الدنيوية فإنما هي وسيلة. فمن أراد أن يطلب العلم الشرعي فإنه يؤجر مباشرة على علمه، يؤجر على العلم، درس في حلقة، درس في مقام، درس في بيته، درس في مسجده، درس في أي مكان وأقبل علم الشرعي، فهذا غاية
متى ما وصلت إلى هذه الحلقات فاعلم أنك وصلت الذي أراده الله جل وعلا، تتعبد الله جل وعلا بهذه الأمر، لأنه غاية أمر الله جل وعلا بها، بخلاف العلم الدنيوي فهو ليس غاية وإنما هو وسيلة. فإن كان ذهابك إلى هذه العلوم وأردت بها أردت بذلك التقرب إلى الله جل وعلا بأنك تجلب على الناس ما فيه منفعتهم في دنياهم فإنك تؤجر. أردت من ذلك أنك تنهض بالأمة بإتيان بهذه العلوم الدنيوية بحيث تعلم أبناء المسلمين فإنك تؤجر. فهي وسيلة تحتاج منك إلى نية، تحتاج منك إلى قصد حتى تجعل هذه الأعمال ماذا؟ تكون مرضية عند الله جل وعلا، بخلاف العلوم الشرعية فهي في ذاته أمر مرضي. أما ربنا جل وعلا بالفقه والتعلم في دينه سبحانه وتعالى. فإذا من الفروق أن العلوم الشرعية هي غاية، بينما علوم الدنيوية هي وسيلة من الوسائل. كذلك من الفروق، وهي فروق كثيرة يذكر العلماء بين هذا وذاك، منها الحكم. يقول العلماء أن العلوم الشرعية أن حكم يدور إما أنه فرض كفاية أو فرض عين. العلوم الشرعية إما أنها فرض كفاية أو أنها فرض عين، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام طلب العلم فريضة، طلب العلم فريضة كما يصححه جماعة من أهل العلم، فهو فريضة. إما فرض كفائي إذا قام به البعض سقط عن الباقي، أو أنه فرض عين ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يتعلموا هذه المسائل للعلوم الشرعية. بينما علوم الآلة وعلوم الدنيا أعني فإنها تتراوح وتتفاوت، قد تكون فرض كفاية قد تصل وقد تصل وتبقى إلى حدها وهي الإباحة، أنها إباحة لا يؤجر عليها العبد ولا شيء، بخلاف العلوم الشرعية فإنها تصل إلى هذا الحال. وكذلك من الفروق أن العلوم الشرعية ليست قابلة للخطأ، ليست قابلة للخطأ، بخلاف العلوم الدنيوية فإنها قابلة للخطأ وإلى التجربة. فهذه إخواني في الله فروق سريعة متعلقة بهذا الباب. فقول المؤلف رحمه الله تعالى بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، إذن أراد المؤلف رحمه الله تعالى بالعلم هنا هو العلم الشرعي، أراد أن يوضح مسائل متعلقة بالعلم الشرعي. ومن هم العلماء؟ هم العلماء الذين ينشغلون بالعلم الشرعي. ثم قال رحمه الله تعالى وبيان من تشبه بهم وليس منهم، بيان من تشبه بهم وليس منهم. التشبه بالعلماء يقول العلماء أنه ينقسم إلى قسمين، التشبه بها للعلم والتشبه بالعلماء ينقسم إلى قسمين، إما أنه تشبه وهذا التشبه المراد منه التأسي، المراد منه التأسي، تتشبه بالعلماء بأخلاقهم بطاعاتهم بعباداتهم بجدهم واجتهادهم، وهذا أمر محمود، وهذا أمر محمود تتأسى بها العلم. تنظر إلى هذه العلماء إلى سمت، ولا زال العلماء سلفا عن خلف كل يأخذ من سمت الآخر من هديه، ولهذا جاءت المؤلفات في ذكر تراجم العلماء ولمعرفة كيف كانت أحوالهم وكيف بلغوا إلى ما بلغوه من الرتب العليا في هذه الدنيا. فنتأسى بأخلاقهم وأعمالهم ونحتذي بهم، وكما قال القائل إن التشبه بالكرام فلاح، تتشبه من أمثال هؤلاء الرجال بمثل هؤلاء الكرام فإن هذا من التشبه المحمود. وهناك تشبه آخر وهو التشبه المقصود به المحاكاة، المحاكاة أي أنك تحاكي أحوالهم كأنك هم، فتتكلم على ألسنتهم كأنك عالم رباني، تتشبه بهم بحيث تدعي للناس أنك وإياهم سواء، تحاكيهم في منزلتهم، تحاكيهم في رتبتهم، فتسأل عن أي مسألة فتفتي بها، تفتي بها. والمأساة كما قال المؤلف رحمه الله تعالى وليس منهم، ما عندك أهلية لأن تحاكي منزلة العلماء لأنك لست منهم أصلا. وهذه من أعظم الأضرار التي ابتليت بها الأمة، هذا النوع من أنواع التشبه، كما قال المؤلف رحمه الله تعالى وبيان من تشبه بهم وليس منهم. فالمؤلف رحمه الله تعالى أراد أن ينبه على القسم الثاني. إذن علمنا أن التشبه على قسمين، إما تشبه بالعلماء وهو التشبه المحمود، وهذا الذي يراد منه الاقتداء والائتساء، تتشبه بأخلاقهم، بأعمالهم، بطاعاتهم، بتهجدهم، بتحصيلهم العلم، فهذا مما يحمد عليه صاحبه. وإما أن يكون التشبه على صورة المحاكاة، تتشبه بهم على أنك مثلهم، تحاكيهم في أعمالهم وتحاكيهم في فتاويهم. فإذا سئل تنظر إلى ذاك الشيخ الذي قد جاء هنا قبل فترة كيف أجاب على بعض المسائل، تقول وما لي لا أفتي مثل ما أفتى، فأتحاكيه تجاريه، فتأتيك الفتاوى والمسائل تتكلم بها تخوض بها، وأنت ما عندك أهلية لهذا الباب. وهذا إخوان البلاء العميم الذي دبع الأمة من هذه المسألة، أن كثير من الناس هم أشباه عوام وأنصاف علماء، ليس بعلماء، لكن جاءتهم فترة زمنية أو في بقعة مكانية استطاعوا أن يتأسدوا على أهلها وعلى أهل الزمن، إذا على أهل ذاك المكان، فنصبوا أنفسهم علماء وأنهم أهل فتوى وأهل الفقه، فأخذوا يفتون بالمسائل العظام كمسائل الدماء والقتل والقتال بغير علم. وقد أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام بعظم هذه البلية كما جاء في الصحيح: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم أو حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، فسئلوا فأفتوا، هذه مشابهة، شبهوا أنفسهم ونزلوا أنفسهم منزلة العلماء فأخذوا يفتون لكن بغير علم. ومن جراء هذا العمل الجلل ما الذي وقع؟ وقعت الضلالات، وقعت الجهالات، فتم الهلاك على المفتي وتم الهلاك كذلك على المستفتي. وما نراه في هذه الأزمان من الفتن العميمة والعريضة الذي وقعت في أمة محمد عليه الصلاة والسلام، ما نرى ذلك إلا من أعظم ما دفع الفتن إلى الوقوع مثل هذه المسألة، أن كثير من تعرض للمسائل النوازل ومسائل الدماء هم ليسوا بعلماء وليسوا من أهل الفتوى، وإنما هم أنصاف علماء وأهل فكر وثقافة، ما تشربوا العلم الشرعي التشرب حيث ترسى أقدامهم في العلم، فإذ بهم ما يتعجلون الفتوى فضلوا عن سواء السبيل، وهلكوا وأهلكوا كذلك أناس كثر على بابهم وعلى تحت أقدامهم. وقد حذر العلماء والتحذيرات العظيمة من هذه المسألة، من ذلك ما قاله ابن حزم رحمه الله تعالى، حيث قال: لا آفة على العلوم، أي آفة مضرة، لا آفة على العلوم وأهلها أضر من الدخلاء فيها، هذا أضر وأضر آفة، أن ماذا؟ أن يدخل في العلم من ليس منه. قال رحمه الله تعالى: ولا آفة على العلوم وأهلها أضر من الدخلاء فيها وهم من غير أهلها، فإنهم يجهلون ويظنون أنهم يعلمون، فإنهم يجهلون ويظنون أنهم يعلمون. فهؤلاء الدخلاء الذين دخلوا على هذا الباب، على باب العلم، وهم ليسوا منه، فحاكوا كلام أهل العلم وتشبهوا بهم في فتاويهم، لكن كان ذلك من أوسع أبواب الباطل. وسيأتينا بإذن الله مسائل كثيرة نبه عليه المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر الصفات التي به تعرف من هم علماء السوء، من ماذا؟ من علماء الحق الذين أمر ربنا جل وعلا بالرجوع إليهم. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.